نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقات السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، وقد قلنا إننا سنتناول في هذه السلسلة خمسة أمور تتعلق بالكنيسة، ألا وهي: أولاً، المهمة الثقافية للكنيسة. ثانياً، المهمة الإرسالية للكنيسة. ثالثاً، المهمة الكرازية للكنيسة. رابعاً، أهداف الكنيسة. خامساً، قيادة الكنيسة. وقد تناولنا في الحلقات السابقة موضوع المهمة الثقافية للكنيسة والمهمة الإرسالية للكنيسة والمهمة الكرازية للكنيسة. أما في حلقة اليوم فسوف نتناول الموضوع الرابع، ألا وهو أهداف الكنيسة. سوف نفعل ذلك باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس، والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو من رسالة أفسس الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى 16، حيث يقول الرسول بولس: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضاً في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل، على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى 11، والذي يقول إن نمو الكنيسة يعتمد كثيرا على الوحدة والتنوع، فمن جهة فإن نمو الكنيسة يعتمد على وحدة المؤمنين، وهذه الوحدة تعتمد بدورها على نمط الحياة الذي يحياه كل مؤمن مسيحي على نطاقه الشخصي. عندما يسلك جميع المؤمنين المسيحيين سلوكا يليق بالدعوة التي دعاهم الله إليها، أي عندما يسلكون بتواضع ووداعة ومحبة، فسوف يساعد ذلك كثيرا في وحدة الكنيسة ونموها. من جهة أخرى، فإن نمو الكنيسة يعتمد على التنوع القائم بين المؤمنين. هذا التنوع يعتمد بدوره على استخدام المؤمنين للمواهب الروحية التي وهبهم الله إياها. فعندما يخدم جميع المؤمنين بعضهم بعضا بهذه المواهب الروحية، فسوف يسهم ذلك في وحدة الكنيسة ونموها، لا سيما حين يدرك المؤمنون جميعا أنهم يشكلون جسد المسيح الواحد. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 12، فنمو الكنيسة يعتمد كثيرا على علاقات المؤمنين بعضهم ببعض، وعلى مستوى نضجهم، وعلى الخدمات التي تقدمها الكنيسة، فالوحدة التي لا تقوم على التنوع تعيق نمو الكنيسة، أما الوحدة القائمة على التنوع فإنها تسهم في بنيان الكنيسة ونموها. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. فيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نحقق هدف الكنيسة في أن نسلك سلوكاً يليق بالدعوة التي دعانا الله إليها؟ تتميز الحياة التي تليق بالدعوة التي دعانا الله إليها بسبع سمات رئيسية، ألا وهي التواضع والوداعة وطول الأناة واحتمال الواحد للآخر والمحبة والوحدة والسلام. لذلك إن أطعنا وصايا الله التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس، وحرصنا على اكتساب هذه الصفات وممارستها في حياتنا اليومية، فسوف نسهم في تحقيق هدف الكنيسة هذا، أي أن نسلك سلوكا يليق بالدعوة التي دعانا الله إليها. السؤال الثاني: كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نحقق هدف الكنيسة الرامي إلى المحافظة على وحدة الكنيسة وتنوعها في آن واحد؟ نرى من خلال الآيات في أفسس الأصحاح الرابع ومن الأولى وحتى 6 أن التركيز ينصب على وحدة الكنيسة. يجب علينا أن ندرك أن وحدة الكنيسة ليست وحدة خارجية، كما أنها لا تحدث بصورة تلقائية، بل إنها وحدة داخلية تحدث عندما يدرك جميع المؤمنين أن المسيح يسكن فيهم في آن واحد. وبما أن الكنيسة هي وحدة روحية لأنها تشكل جسد المسيح الواحد، فيجب على جميع المؤمنين المسيحيين في جميع أنحاء العالم أن يبذلوا كل جهد ممكن للحفاظ على هذه الوحدة من خلال عبادتهم لله الواحد الحقيقي. فالمؤمنون المسيحيون جميعا لديهم مخلص واحد لخطاياهم، وروح قدس واحد يسكن فيهم، وإيمان واحد معلن في الكتاب المقدس، ومحبة واحدة، ورجاء واحد في المسيح الحي المقام من الأموات. كما أننا نرى من خلال تأملنا في الآيات في أفسس الأصحاح الرابع من الآية 7 حتى 11 أن التركيز ينصب على تنوع الكنيسة أيضا، ويجب علينا أن ندرك أن هذا التنوع ناشئ عن تعدد المواهب الروحية التي يعطيها الروح القدس للكنيسة الواحدة. وأخيرا، فإننا نرى من خلال تأملنا أيضا في الآيات من 12 وحتى 16 من الأصحاح الرابع في رسالة أفسس أن التركيز ينصب على نمو الكنيسة. هذا يعني أن الغاية الرئيسية من وحدة الكنيسة وتنوعها هو نموها، ولا يمكن لهذا أن يتحقق ما لم ندرك أننا جسد واحد رأسه المسيح. السؤال الثالث: كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نحقق هدف الكنيسة الرامي إلى استخدام المواهب الروحية؟ نرى من خلال دراستنا للكتاب المقدس أن هناك تنوعاً هائلاً في المواهب الروحية التي أعطاها المسيح لكنيسته، ويجب علينا أن نعلم أن قائمة المواهب الروحية الواردة في الأصحاح 12 من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس هي ليست قائمة شاملة لجميع المواهب الروحية. وعلى أي حال، فإن تنوع المواهب الروحية يسهم في تحقيق وحدة الكنيسة. فكما أن كل عضو في الكنيسة يستخدم موهبته أو مواهبه لخدمة الآخرين، فإنه بالمقابل يحتاج إلى الخدمات التي يقدمها المؤمنون الآخرون من خلال استخدامهم لمواهبهم المختلفة. فالله لم يعطي المؤمنين مواهب روحية لخدمة أنفسهم، بل لخدمة الآخرين وتأهيل القديسين للقيام بعمل الخدمة وبنيان الكنيسة. وهكذا، إن أردنا أن نحقق هدف الكنيسة الرامي إلى إفساح المجال للروح القدس لاستخدام مواهبنا الروحية، فيجب علينا أن نتذكر النقاط الثلاث التالية. أولاً، يجب علينا أن نعترف بالمواهب الروحية لا بصفتها مهارات اكتسبناها بأنفسنا أو بذكائنا الخارق، بل بصفتها مواهب من عند الله. ثانياً، يجب علينا أن ننظر إلى مواهبنا الروحية باعتبارها جزءاً من مواهب كثيرة، وباعتبارها مواهب محدودة المدى حسب قياس هبة المسيح. ثالثاً، يجب علينا أن نكون متحمسين ومستعدين لاستخدام مواهبنا الروحية لا لمجدنا الذاتي، بل لمنفعة الكنيسة بأكملها ولمجد الله. السؤال الرابع: كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نحقق هدف الكنيسة الرامي إلى بناء العلاقات بين المؤمنين المسيحيين؟ أولاً، يجب على كل مؤمن مسيحي أن يسهم في بناء العلاقات بين المؤمنين، فنحن نبني بعضنا بعضاً عن طريق قيام كل واحد منا بمسؤولياته تجاه الآخر. فعلى سبيل المثال، يجب علينا أن نحب بعضنا بعضاً، وأن يحمل بعضنا أحمال بعض، وأن يشجع بعضنا بعضا، وأن يعلم بعضنا بعضا، وأن ينصح بعضنا بعضا بكل حكمة. ثانيا، نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والآية 13 يقول: إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. هذا يعني أن الوحدة في الكنيسة يجب أن تكون قائمة على تعاليم الكتاب المقدس التي تشكل الإيمان المسيحي. ثالثا، يجب أن تكون الوحدة في علاقاتنا قائمة على معرفة كل مؤمن للرب يسوع المسيح كمخلص شخصي له. ومعرفة الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي تقتضي منا أن نحافظ على شركتنا الشخصية والحميمة معه على الدوام. السؤال الخامس: كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نحقق هدف الكنيسة الرامي إلى تلمذة المؤمنين الجدد إلى أن يصيروا مؤمنين ناضجين؟ يجب على المؤمنين الناضجين أن يتعاونوا معا لتلمذة المؤمنين الجدد. فنحن نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والآيتين 13 و14 يقول: إلى أن ننتهي جميعنا إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال. وهكذا فإننا نتلمذ المؤمنين الجدد عن طريق مساعدتهم على إنشاء علاقة شخصية نامية مع الرب يسوع المسيح، وعن طريق مساعدتهم على النمو في شخصياتهم وطاعتهم للرب يسوع المسيح. أما مقياس نضجنا كمؤمنين فيعتمد على مقدار شبهنا بالمسيح، ومن سمات النضج الروحي هي أن نكون متمسكين بالحق الكتابي وأن نظهر محبتنا للآخرين. السؤال السادس: كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نحقق هدف الكنيسة الرامي إلى تأهيل المؤمنين لعمل الخدمة؟ يجب على جميع المؤمنين الذين يمتلكون مواهب روحية تمكنهم من تدريب الآخرين أن يستخدموها لتأهيل المؤمنين الجدد أو المؤمنين غير الناضجين، ولا يقتصر هذا الدور على قادة الكنيسة. نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والآيتين 11 و12 أنه ينبغي على المبشرين أن يدربوا المؤمنين الآخرين على خدمة التبشير، كما أنه ينبغي على الوعاظ أن يدربوا المؤمنين الآخرين على خدمة الوعظ وهلم جرا. وهكذا يجب على المؤمنين ألا يكتفوا بحضور اجتماعات العبادة، بل أن يقوموا بالمهام التي أوكلها الرب يسوع إليهم، كل بحسب مواهبه وقدراته. فإن قام كل مؤمن بخدمة واحدة فقط، فسوف تصبح الكنيسة الجماعة الأكثر تأثيراً في كل الأرض. لهذا يجب على الكنيسة أن تدرب المؤمنين المسيحيين على توصيل رسالة الإنجيل إلى جميع الناس من كل أمة وقبيلة ولسان، كما يجب عليها أن تدربهم على كيفية المساهمة في إنشاء عائلات ومجتمعات سليمة في كل مكان في العالم. ويجب عليها أيضاً أن تدربهم على المشاركة في بناء مجتمعاتهم بما فيها من مؤسسات تعليمية ومستشفيات وغيرها. ويمكن للكنيسة أيضاً أن تدرب المؤمنين المسيحيين على أن يكونوا مبدعين في جميع المجالات، لكي يتمكنوا من تقديم كتب ومجلات جديرة بالقراءة، وموسيقى جديرة بالإصغاء، وبرامج تلفزيونية جديرة بالمشاهدة. فبهذه الطريقة سوف يصبح كل مؤمن أداة نافعة في يد الله من أجل تأسيس ملكوته وسيادته على قلوب الناس وحياتهم على الأرض. وعندما تنجح الكنيسة المحلية في تحقيق هذه الأهداف، سوف تنمو روحيا وعدديا وتجلب المزيد من المجد لملك الملوك ورب الأرباب. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وفيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يسلكوا سلوكا يليق بالدعوة التي دعوا إليها. ثانيا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتعلموا أن يكونوا ودعاء ومتواضعين، وأن لا يسمحوا لأي استفزاز بأن يثير غضبهم، وأن لا يتسرعوا في النظر إلى ما يقوله الآخرون أو يفعلونه باعتباره هجوما شخصيا عليهم، وأن لا يبالغوا في الإصرار على حقوقهم. ثالثا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يحافظوا على الوحدة الروحية في كنائسهم. رابعا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتذكروا أن هناك إلها واحدا، وهذا الإله الواحد هو السيد المطلق على الكل، وهو يعمل من خلال جميع المؤمنين من خلال الروح القدس الساكن فيهم. كما يجب عليهم أن يتذكروا أن هناك ربا واحدا على حياتهم، ألا وهو الرب يسوع المسيح الذي أخلى نفسه وأخذ طبيعة بشرية عندما تجسد وجاء إلى أرضنا قبل نحو 2000 سنة. وهناك أيضا روح قدس واحد يسكن في قلوب المؤمنين وحياتهم، وهناك كتاب مقدس واحد ألا وهو الكتاب المقدس الذي يعلم عن الإيمان الواحد الذي يريد الله من الناس أن يعرفوه ويمارسوه. هناك أيضا كنيسة واحدة في العالم كله، فجميع المؤمنين الحقيقيين بمختلف فئاتهم وطوائفهم ينتمون إلى هذا الجسد الواحد كما تنتمي أعضاء الجسم المختلفة إلى الجسم الواحد. خامسا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يدركوا أن المواهب الروحية التي يمتلكونها هي من عند الله، وأن هذه المواهب هي مواهب محدودة وليست مطلقة. سادسا، يجب على جميع المؤمنين المسيحيين دون استثناء أن يشاركوا مشاركة فاعلة في جسد المسيح، وأن يخدموا في جسد المسيح، وأن يساهموا في بنيان جسد المسيح. سابعا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يركزوا على النمو الروحي إلى أن يصبحوا ناضجين في الإيمان. أما معيار النضج المطلوب منا فيعتمد على مقدار تشبهنا بالمسيح ومعرفتنا بكلمة الله المعلنة في الكتاب المقدس. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم منذ هذه اللحظة على أن أكرس نفسي لتلمذة بعض المؤمنين الجدد ومتابعتهم إلى أن يصيروا ناضجين في المسيح، فأنا أريد أن أساعدهم على النمو في علاقتهم مع الرب يسوع المسيح، وعلى تنمية الفضائل المسيحية، وعلى إطاعة تعاليم الكتاب المقدس. أو قد يقول مؤمن آخر: أريد أن أستمر في تأهيل المزيد من المؤمنين على القيام بعمل الخدمة في الكنيسة، لهذا سوف أدرب بعض المؤمنين على الكرازة، وسوف أشجع المؤمنين الناضجين في كنيستي على تدريب المؤمنين الجدد في مجالات التلمذة والوعظ والتعليم وغيرها. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك علمتني هذه الأهداف الكتابية للكنيسة، والآن أرجو منك أن تساعدني لكي أكرس نفسي لتحقيق بعض هذه الأهداف بما يمجد اسمك القدوس، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أصلي أن تقيم المزيد من المؤمنين الموهوبين القادرين على تدريب مؤمنين آخرين للقيام بعمل الخدمة على الأرض، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم، وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.